يقول هو إسماعيل بن إبراهيم بن معمر بن حسن الهذلي أبو معمر القطيعي الهروي، قال ابن سعد في الطبقات: صاحب سنة وفضل وخير، وهو ثقة ثبت، ووثقه ابن معين، ابن معين وغيره، وقد روى له البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم. انظر التهذيب
كلكم على هذا.
يقول في ألف وباء ابن معمر، والصحيح أبو معمر كما هو، في جيم ودال، وفي طاء أبو عمر.
إيه المطبوع أبو عمر أو أبو عمر. نعم.
قال أحقى: حدثنا إسماعيل وأبو معمر، قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبغض العرب إلا منافق، وزيد بن جبيرة عندهم منكر الحديث وهو مدني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبغض العرب إلا منافق، وزيد بن جبيرة عندهم منكر الحديث وهو مدني. ورواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين مضطربة، وكذلك روى أبو جعفر محمد بن عبد الله الحافظ الكوفي المعروف بمطين.
أعرفها مطين فتح مضبوط عندك؟
لا مو مضبوط عندي.
مطين.
قال حدث المعروف بمطين. قال حدثنا العلاء بن عمرو الحنفي. قال حدثنا العلاء بن عمرو الحنفي. قال حدثنا يحيى بن يزيد الأشعري. قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث: لأني عربي، والقرآن عربي، ولسان أهل الجنة عربي. قال الحافظ السلفي: هذا حديث حسن، فما أدري أراد حسن إسناده على طريقة المحدثين أو حسن متنه على الاصطلاح العام. وأبو الفرج بن الجوزي ذكر هذا الحديث في الموضوعات، وقال: قال العقيلي: لا أصل له. وقال ابن حبان: يحيى بن يزيد يروي المقلوبات عن الأثبات، فبطل الاحتجاج به والله أعلم. وأيضا في المسألة ما روى أبو بكر.
الشيخ حسن رحمه الله أن هناك اصطلاح حسن على طريق المحدثين، وحسن على المعنى العام. الحسن على المعنى العام هو أن يكون معنى تشهد له شواهد الشريعة العامة، والحسن على طريق المحدثين هو ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة. فإذا كان فيه الرعفاء فليس بحسن عند المحدثين، لكن إذا كان متنه تشهد له النصوص صار حسنا بالمعنى إيش؟ بالمعنى العام. وهذه حقيقة هي طريقة المحدثين الفقهاء، لأن كثيرا من المحدثين يعتمد على ظاهر السند فيصحح أو يضعف بقطع النظر عن كون المتن مما تشهد الشواهد بصحته أو بضعف، وهذا لا شك أنه نقص، وأنه يجب على الإنسان أن يراعي مسألة الفقه في المتون. نعم. السلفي. نعم السلفي بالكسر. نعم.
وأيضا في المسألة ما روى أبو بكر البزار، قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال حدثنا أبو أحمد، قال حدثنا عبد الجبار بن العباس، وكان رجلا من أهل الكوفة يميل إلى الشيعة، وهو صحيح الحديث مستقيمه. وهذا والله أعلم كلام البزار عن أبي إسحاق عن أوس بن ضمعج قال قال سلمان نفضلكم يا معاشر العرب لتفضيل رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم لا ننكح نساء لا ننكح نساءكم ولا نأمكم في الصلاة. وهذا إسناد جيد. وأبو أحمد هو والله أعلم محمد بن عبد الله الزبيري من أعيان العلماء الثقات وقد أثنى عليه شيخه. والجوهري وأبو إسحاق السبيعي أشهر من أن يثنى عليهما. وأوس بن ضمعج ثقة روى له مسلم. وقد أخبر سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العرب فإما إنشاء وإما إخبار. فإنشاؤه صلى الله عليه وسلم
فإما إنشاء وإما إخبارا بالنص عندكم ما فيها علامة النصح يعني فإما يكون كلام تفضيله إنشاء وإما يكون إخبار. نعم عندي منصوب يعني وضع ألف ألف بعد الراء اجعلوها نسخة لأنها أقرب للصح.
فإنشاؤه صلى الله عليه وسلم حكم لازم وخبره حديث صادق. وتمام الحديث قد روي عن سلمان من غير هذا الوجه. رواه الثوري عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي عن سلمان الفارسي أنه قال فضلتمونا يا معاشر العرب باثنتين لا نأمكم ولا ننكح نساءكم. رواه محمد بن أبي عمر العدني وسعيد في سننه وغيرهما. وهذا مما احتج به أكثر الفقهاء الذين جعلوا العربية من الكفاءة بالنسبة إلى العجمي. واحتج به أحمد في إحدى الروايتين على أن الكفاءة ليست حقا لواحد معين بل هي من الحقوق المطلقة في النكاح حتى إنه يفرق بينهما عند عدمها. واحتج أصحاب الشافعي وأحمد بهذا على أن الشرف مما يستحق به التقديم في الصلاة. ومثل ذلك ما رواه محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا سعيد بن عبيد قال أنبأنا علي بن ربيعة عن ربيع بن فضلة أنه خرج في 12 راكبا كلهم قد صحب محمدا صلى الله عليه وسلم غيره.
صحيح غيره
مهم عندي واحد غيره يمكن غيره يعني غير ربيع بن فضل.
كلهم قد صحب محمدا صلى الله عليه وسلم غيره. وفيهم سلمان الفارسي وهم في سفر فحضرت الصلاة فتدافع القوم أيهم يصلي بهم. فصلى بهم رجل منهم أربعا فلما انصرف قال سلمان ما هذا ما هذا مرارا نصف المربوعة. قال مروان يعني نصف الأربع نحن إلى التخفيف أفقر. فقال له القوم صل بنا يا أبا عبد الله أنت أحقنا بذلك. فقال لا أنتم بنو إسماعيل الأئمة ونحن الوزراء. وفي المسألة آثار غير ما ذكرته في بعضها نظر وبعضها موضوع. وأيضا فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
في مسألة التقديم في الصلاة أن الشرف لا يقدم به إلا عند التساوي من كل وجه. وهذا يندق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم القوم أقرأهم بكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما يعني إسلاما أو قال سنا. لكن عند التساوي من كل وجه نقدم العرب لأنهم أفصح لسانا وأعلم بما يقرأ بالقرآن، ولكن كونه يتفق أنهم سواء في كل المميزات هذا نادر أو قليل جدا. نعم عندك إيش؟ نعم ها؟ نعم نعم كما قلت لك الشيخ الإسلام رحمه الله من المحدثين الفقهاء، فله نظر غير نظر أهل الاصطلاح الخاص. نعم نعم أنا ما أعرفهم يقرأ الفاتحة كلهم بعيد جدا، هذا يمكن أبعد مما ذكر. نعم فؤاد. إيش؟ أحيانا. نعم. نعم. فهل يجوز يمكن يقال هؤلاء ناس معروفين بكذا وكذا؟ نعم. ثلاثة. لا هو ثلاثة أسئلة. قل لا يا خال.
لا قل لا.
وش كيف
هو الاقتضاء الصراط المستقيم اذا بقي خمس دقائق
فتحت
الاسئله؟
طيب
هذا قريب سؤال فؤاد، هو ان اذا الناس احيانا يتكلم يقول كان فيه مثلا هندي او مثلا سعودي او مصري فيعيب فيه، هل هذه تعتبر غيبه عامه؟
هو اذا كان للنصح، إذا كان النصح أو الإخبار ما قصه يعني الغيبة والاحتقار ما في مشكلة. الظاهر إن شاء الله أنه لا بأس به إذا كانوا مشهورين بهذا الشيء، لأن بعض القبائل معروفين الآن بأنهم قطاع طريق مثلا، فيقول هذا من احذر هذا ترى من القوم الفلانيين.
أي شخص
ها إيه. لا بأس بي. ما أظن فيها بأس ما دام مشهور بهذا الشيء.
لكن لو سأل هذا الواحد من هذه القبيلة
نعم
حتى لو بعجب
إذا كانوا مستحقين لهذا، الرسول قال أشد أمتي على الدجال بنو تميم، هل معنى ذلك أن يشمل كل فرد؟ قد يكون بعضهم ما يتبع الدجال، فرق بين التعميم وبين التخصيص. إذا حصل شيء خاص أو ترتب على هذا العمل شيء خاص، فأن تعرف القاعدة أن المباح قد يكون حراما لما يترتب عليه من الضرر.
شيخ بارك الله فيكم، يعني العرب فيهم نصارى وفيهم المانيين وغيره، إلى الآن شيخ الإسلام يعني إلى الساعة يعني ما استثنى يعني مثلا
حب العرب. هو مرادها الجنس بقطع النظر عن الديانة أو عن الكرم أو عن الحلم وما أشبه ذلك، مراده الجنس.
الجنس العربي شيخ.
نعم. لا شك أن العرب خير من غيره. لو لم يكن من ذلك إلا أن فيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما في إشكال. لكن الحكم على الجنس عموما. ولقد يكون في العرب من هو أخبث من العجم. والمعروف الآن أن نصارى العرب أشد عنادا من نصارى غير العرب. لأن عندهم أنفة واستكبار، لكن الكلام على النسب من حيث الجنس. نعم.
بارك الله فيكم. أهل الشام عموما هل هم من العجم أم من العرب؟
بعضهم عجم وبعضهم عرب.
كيف؟
أقول بعضهم عجم وبعضهم عرب. اللي من ذرية الروم هذا العجم، واللي من ذرية العرب هذا العرب.
يعني ما ينتهي إلى القبائل العربية فهو عربي.
فهو عربي. وهذا مراد. لا تظن أن المراد بالعرب اللي يتكلم عن شيخ السام العربي اللسان. لا، مراد عربي النسب. حتى لو فرض عاش في بيئة ما يعرف اللغة العربية وصار لسانه أعجميا فهو عربي. نعم. إيش؟ ما عليك إن شاء الله. ما هنا بغي. الإسلام جمع بين الناس. الإسلام جمع بين الناس وأذهب الله عن الناس العبية الجاهلية. الحمد لله. نعم. إيش؟ لا، أحسن يقال يروى عن الرسول. أحسن. ما يزن به.
رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم، واحتج أصحاب الشافعي وأحمد بهذا.
وفي المسألة آثار.
لا، ما قرأنا
كيف؟
ما قرأنا.
وأنا حق بلغ إلى هذا. أنتم بنو إسماعيل. ها؟
وفي المسألة آثار غير ما ذكرته، في بعضها نظر وبعضها موضوع. وأيضا فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وضع ديوان العطاء كتب الناس على قدر أنسابهم، فبدأ بأقربهم فأقربهم نسبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بأقربهم نسب بدون فأقرب. لكن يصلح بأقربهم فأقربهم يصلح، لكنها عندنا غير موجودة.
فلما انقضت العرب ذكر العجم، هكذا كان الديوان على عهد الخلفاء الراشدين وسائر الخلفاء من بني أمية وولد العباس إلى أن تغير الأمر بعد ذلك. وسبب هذا الفضل والله أعلم ما اختصوا به في عقولهم وألسنتهم وأخلاقهم وأعمالهم، وذلك أن الفضل إما بالعلم النافع وإما بالعمل الصالح. والعلم له مبدأ وهو قوة العقل الذي هو الفهم والحفظ، وتمام وهو قوة المنطق الذي هو البيان والعبارة. والعرب هم أفهم من غيرهم وأحفظ وأقدر على البيان والعبارة، ولسانهم أتم الألسنة بيانا وتمييزا للمعاني جمعا وفرقا، يجمع المعاني الكثيرة في اللفظ القليل. إذا شاء المتكلم الجمع ثم يميز بين كل شيئين مشتبهين بلفظ آخر مميز مختصر، كما تجده من لغتهم في جنس الحيوان، فهم مثلا يعبرون عن القدر المشترك بين الحيوان بعبارات جامعة، ثم يميزون بين أنواعه في أسماء كل أمر من أموره، من الأصوات والأولاد والمساكن والأطفال إلى غير ذلك من خصائص. والمساكن والأطفال.
هل؟
الأطفال. يقول في طاء والمطبوعة والأظفار. والمساكن والأطفال إلى غير ذلك من خصائص اللسان العربي التي لا يستراب فيها. وأما العمل فإن مبناه على الأخلاق، وهي الغرائز المخلوقة في النفس، وغرائزهم أطوع للخير من غيرهم، فهم أقرب للسخاء والحلم والشجاعة.
إلى السخاء
أشار إليه عندي.
إيه، ما هي أقرب للصواب؟
فهم أقرب إلى السخاء والحلم والشجاعة والوفاء وغير ذلك من الأخلاق المحمودة، لكن كانوا قبل الإسلام طبيعة قابلة للخير معطلة عن فعله، ليس عندهم علم منزل من السماء ولا شريعة موروثة عن نبي، ولا هم أيضا مشتغلين ببعض العلوم العقلية المحضة كالطب والحساب ونحوها، إنما علمهم ما سمحت به
ونحوهما.
كالطب والحساب ونحوهما، إنما علمهم ما سمحت به قرائحهم من الشعر والخطب، أو ما حفظوه من أنسابهم وأيامهم، أو ما احتاجوا إليه في دنياهم من الأنواء والنجوم أو من الحروب. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى الذي ما جعل الله في الأرض ولا يجعل أمرا أجل منه وأعظم قدرا، وتلقوه عنه بعد مجاهدته الشديدة لهم ومعالجتهم على نقلهم عن تلك العادات الجاهلية والظلمات الكفرية التي كانت قد أحالت قلوبهم عن فطرتها، فلما تلقوا عنه ذلك الهدي العظيم زالت تلك الريون عن قلوبهم واستنارت في هدي الله الذي أنزل على واستنارت في هدى الله الذي أنزل على عبده ورسوله، فأخذوا هذا الهدي العظيم.
ما عندي الذي أنزل.
سم
عندكم الذي أنزل؟
الذي أنزل على عبده.
أنا عندي بهدى الله فأخذوا هذا. عندك زيادة؟ على كل هذا زيادة ما تضر إن شاء الله.
واستنارت بهدى الله الذي أنزل على عبده ورسوله، فأخذوا هذا الهدي العظيم بتلك الفطرة الجيدة، فاجتمع لهم الكمال بالقوة المخلوقة فيهم، والكمال الذي أنزل الله إليهم بمنزلة أرض جيدة في نفسها، لكن هي معطلة عن الحرث، أو قد نبت فيها شجر العظات والعوسج وصارت مأوى الخنازير والسباع، فإذا طهرت عن المؤذي من الشجر والدواب وازدرع فيها أفضل الحبوب والثمار جاء فيها من الحرث ما لا يوصف مثله، فصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل خلق الله بعد الأنبياء، وصار أفضل الناس بعدهم من اتبعهم ب وصار أفضل الناس بعدهم من اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة من العرب والعجم. وكان الناس إذ ذاك الخارجون عن هذا الكمال قسمين، إما كافر من اليهود والنصارى لم يقبل هدى الله، وإما غيرهم من العجم الذين لم يشركوهم فيما فطروا عليه. وكان عامة العجم حينئذ كفارا من الفرس والروم، فجاءت الشريعة باتباع أولئك السابقين على الهدي الذي رضيه الله لهم، وبمخالفة من سواهم إما لمعصيته وإما لنقيصته وإما لأنه مظنة نقصية. فإذا
نقيصة مظنة نقيصة
تصحيح شيء.
نعم صح.
وإما لأنه مظنة نقيصة، فإذا نهت الشريعة عن مشابهة الأعاجم دخل في ذلك ما عليه الأعاجم الكفار قديما وحديثا، ودخل فيه ما عليه الأعاجم المسلمون مما لم يكن عليه السابقون الأولون، كما يدخل في مسمى الجاهلية العربية ما كان عليه أهل الجاهلية قبل الإسلام وما عاد إليه كثير من العرب من الجاهلية التي كانوا عليها، ومن تشبه من العرب بالعجم لحق بهم، ومن تشبه من العجم بالعرب لحق بهم. ولهذا كان الذين تناولوا العلم والإيمان من أبناء فارس إنما حصل ذلك بمتابعتهم للدين الحنيف بلوازمه من العربية وغيرها، ومن نقص من العرب إنما هو بتخلفهم عن هذا، وإما بموافقتهم للعجم فيما السنة أن يخالفوا فيه، فهذا وجه. وأيضا فإن الله تعالى لما أنزل كتابه باللسان العربي وجعل رسوله مبلغا عنه للكتاب والحكمة بلسانه العربي، وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين به، لم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط اللسان
بضبط هذا اللسان.
لم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط هذا اللسان، وصارت معرفته من الدين، وصار اعتبار التكلم به أسهل على أهل الدين في معرفة دين الله.
نعم عندك وصار
أنا يا شيخ
إيه؟
اعتبار
اعتياد
وصار اعتياد التكلم به أسهل على أهل الدين في معرفة دين الله، وأقرب إلى إقامة شعائر الدين، وأقرب إلى مشابهتهم للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار في جميع أمورهم. وسنذكر إن شاء الله تعالى بعض ما قاله العلماء من الأمر بالخطاب العربي وكراهة مداومة غيره لغير حاجة، واللسان تقارنه أمور أخرى من العلوم والأخلاق، فإن العادات لها تأثير عظيم فيما يحبه الله أو فيما يكرهه. فلهذا أيضا جاءت الشريعة بلزوم عادات السابقين الأولين في أقوالهم وأعمالهم وكراهة الخروج عنها إلى غيرها من غير حاجة. فحاصله أن النهي
ومن هذا العادات التي كان عليها السلف خير من العادات التي كان عليها الخلف، إلا إذا كان هناك حاجة لتغير العادات. فإذا كانت العادات عادات السلف خيرا من عادات الخلف، فكيف إذا كانت عادات الخلف تخالف ما جاءت في الشريعة؟ فمثل اعتياد الناس الآن للألبسة الخليعة بالنسبة للنساء خاصة البعيدة عن العادات التي كانوا عليها وعن ما ينبغي أن تكون النساء عليه من الحشمة، صار هذا الشر محض. ولذلك لا يجوز مثلا أن يقول الإنسان هذه عادة قديمة ونحن نريد أن نجدد. نقول ليس كل جديد خير، بل من الجديد ما هو شر، ومنه ما لا خير فيه ولا شر. فهذه مسألة ينبغي أن ننتبه لها. جاءت الشريعة بلزوم عادات السابقين في أحوالهم وأعمالهم. نعم.
وكراهة الخروج عنها إلى غيرها من غير حاجة. فحاصله أن النهي عن التشبه بهم لما يفضي إليه من فوت الفضائل التي جعلها الله تعالى للسابقين الأولين أو حصول النقائص
صحيح.
أو حصول النقائص التي كانت في غيرهم. ولهذا لما علم المؤمنون من أبناء فارس وغيرهم هذا الأمر أخذ من وفقه الله منهم نفسه بالاجتهاد في تحقيق المشابهة بالسابقين، فصار أولئك من أفضل التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة، وصار كثير منهم أئمة لكثير من غيرهم. ولهذا كانوا يفضلون من الفرس من رأوه أقرب إلى متابعة السابقين، حتى قال الأصمعي فيما رواه عنه أبو طاهر السلفي في كتاب فضل الفرس، في كتاب فضل الفرس قال: عجم أصبهان قريش العجم. وروى أيضا السلفي بإسناد معروف عن عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلمة الماجشون عن أسامة بن زيد عن سعيد بن المسيب قال:
عن لو أني لم أكن،
يقول الشيخ عن أسامة بن زيد عن سعيد، عن أسامة بن زيد عن سعيد بن المسيب.
شو
يقول
هو؟ ها كيف الليثي غير غير زيد بن حارثة، اسم اسم على اسم.
عن أسامة بن زيد عن سعيد بن المسيب قال: لو أني لم أكن من قريش لأحببت أن أكون من فارس، ثم أحببت أن أكون من أصبهان. وروي بإسناد آخر عن سعيد بن المسيب قال: لولا أني رجل من قريش لتمنيت أن أكون من أهل أصبهان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان الدين معلقا بالثريا لتناوله ناس من أبناء العجم، أسعد الناس بها فارس وأصبهان. قالوا: وكان سلمان الفارسي من أهل أصبهان، وكذلك عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما، فإن آثار الإسلام كانت بأصبهان أظهر، فإن آثار الإسلام كانت بأصبهان أظهر منها بغيرها، حتى قال الحافظ عبد القادر الرهاوي: ما رأيت بلدا بعد بغداد أكثر حديثا من أصبهان. وكان أئمة السنة علما وفقها والعارفون بالحديث وسائر أمور الإسلام المحض فيهم أكثر من غيرهم، حتى إنه قيل: إن قضاتهم كانوا من فقهاء الحديث، مثل صالح بن أحمد بن حنبل، ومثل أبي بكر بن أبي عاصم ومن بعدهم، وأنا لا أعلم حالهم بآخرة. يعني يقول في الحاشية: يعني آخر الأمر في العصور التي تلت.
إيش يعني؟
يعني آخر الأمر في العصور التي تلت عصور التابعين.
يعني الشيخ.
وكذلك كل مكان، كل مكان أو شخص من أهل فارس يمدح المدح الحقيقي، إنما يمدح لمشابهته السابقين، حتى قد يختلف في فضل شخص على شخص، أو قول على قول، أو فعل على فعل، لأجل اعتقاد كل من المختلفين أن هذا أقرب إلى طريق السابقين الأولين. فإن الأمة مجمعة على هذه القاعدة، وهي فضل طريقة العرب السابقين، وأن الفاضل من تبعهم، وهو المطلوب هنا. وإنما يتم الكلام بأمرين: أحدهما أن الذي يجب على المسلم إذا نظر في الفضائل أو تكلم فيها أن يسلك سبيل العاقل الدين الذي غرضه أن يعرف الخير ويتحراه جهده، ليس غرضه الفخر على أحد، ليس غرضه الفخر على أحد ولا الغمص من أحد. فقد روى مسلم في صحيحه عن عياض
الغمط جسال جهنم صار.
فقد روى مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد. فنهى الله سبحانه
على أحد ولا يبغي أحد على أحد.
ولا يبغي أحد على أحد. فنهى الله سبحانه على لسان رسوله عن نوعي الاستطالة على الخلق وهي الفخر والبغي، لأن المستطيل إن استطال بحق فقد افتخر، وإن كان بغير حق فقد بغى، فلا يحل لا هذا ولا هذا. فإن كان الرجل من الطائفة الفاضلة مثل أن يذكر فضل بني
لا نقف على هذا سم شو جاء وقت الأسئلة
سم
صار الفرق بين الاستطالة وبين البغي أنه إذا افتخر بحق فهو مستطيل، وإن كان بغير حق فهو باغي. وهذا فرق لطيف قد لا يستحضره الإنسان في كثير من الأحوال. نعم. يعني لا يفخر. نعم. 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 قسما بعده الشيخ الاسلام في اي قرن؟ توفي بقرن الثامن. فمن بعدهم لا يعرف عنه شيء.
شيخ حسن الله اليك، ذكر المؤلف صالح ابن الامام احمد رحمه الله،
نعم،
مع ان صالح من العرب، لان صالح شيباني،
الظاهر معناه يقصد بذلك اثره في اصبحه، ما على الإشكال، لكن لعل قصده أثره في أصلها، وله معروف شيباني. نعود الدرس. نعم.
فإن كان الرجل من الطائفة الفاضلة مثل أن يذكر فضل بني هاشم أو قريش أو العرب أو بعضهم، فلا يكن حظه استشعار فضل.
شفت يعني تبين أن له أثرا فيه. يقول حتى أنه قيل إن قضاتهم كانوا
من فقهاء الحديث،
مثل صالح، ولا يلزم من قضاتهم من يكون منهم. إيش كيف واهي من فيه؟ وإن كان بغير حق فقد بلغ، فلا يحل لأحد هذا ولا هذا. نعم. فإن كان الرجل
من الطائفة الفاضلة مثل أن يذكر فضل بني هاشم أو قريش أو العرب أو بعضهم، فلا يكن حق
أو الفرس ولا والفرس عندك؟
كيف تصح يا شيخ هذه؟
ها؟
كيف تصح هذه مع أن شيخ الإسلام رحمه الله يذكر الطائفة الفاضلة؟
كيف؟
أقول شيخ
يعني قصر مثلا فرس أصبحان أفضل من غيره.
مثل أن يذكر فضل بني هاشم أو قريش أو العرب أو بعضهم فلا يكون حظه استشعار
فضل. قد يفتخر بعض الفرس على الآخرين.
مثل أن يذكر فضل
انت الوقت نقف على الأول.
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: فنهى الله سبحانه على لسان رسوله عن نوعي الاستطالة على الخلق، وهي الفخر والبغي، لأن المستطيل إن استطال بحق فقد افتخر، وإن كان بغير حق فقد بغى، فلا يحل لا هذا ولا هذا. فإن كان الرجل من الطائفة الفاضلة مثل أن يذكر فضل بني هاشم أو قريش أو العرب أو بعضهم فلا يكن حظه استشعار فضل نفسه والنظر إلى ذلك، فإنه مخطئ في هذا، لأن فضل الجنس لا يستلزم فضل الشخص كما قدمنا. فرب حبشي أفضل عند الله من جمهور قريش، ثم هذا النظر يوجب نقصه وخروجه عن الفضل، فضلا عن أن يستعلي بهذا ويستطيل. وإن كان من الطائف،
هذه فائدة مهمة، أن الإنسان مثلا إذا كان من العرب وأراد أن يمدح العرب فلا حرج عليه، بشرط أن لا يستشعر أنه يريد مدح نفسه، فإن فعل فهذا استطالة، هذا استطالة. فالذي ينبغي الإنسان أن يمنع نفسه منعا تاما من كل ما في افتخار. أما التحدث بنعمة الله فهذا ليس فيه افتخار وليس فيه استطالة على الغير. رجل مثلا أنعم الله عليه بمال، أنعم الله عليه بولد، أنعم الله عليه بعلم، يتحدث بنعمة الله، هذا لا يريد أن يفتخر، بل يريد أن يبين فضل الله عليه. وقد قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. نعم.
وإن كان من الطائفة الأخرى مثل العجم أو غير قريش أو غير قريش أو غير بني هاشم، فليعلم أن تصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، ومحبة ما أحبه الله، والتشبه بمن فضل الله، والقيام بالدين الحق الذي بعث الله به محمدا، يوجب له أن يكون أفضل من جمهور الطائفة المفضلة، وهذا هو الفضل الحقيقي. وانظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين وضع الديوان وقالوا له يبدأ أمير المؤمنين.
عندنا فقال بالواو. نعم.
وقالوا له يبدأ أمير المؤمنين بنفسه، فقال: لا، ولكن ضعوا عمر حيث وضعه الله. فبدأ بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من يليهم، حتى جاءت نوبته في بني عدي، وهم متأخرون عن أكثر بطون قريش. ثم هذا الاتباع للحق ونحوه قدمه على عامة بني هاشم فضلا عن غيرهم من قريش. الثاني
قدم عمر رضي الله عنه، فإنه كان الخليفة قائد الأمة بعد أبي بكر. سبحان الله.
الثاني أن اسم العرب والعجم قد صار فيه اشتباه، فإنا قدمنا أن اسم العجم يعم في اللغة كل من ليس من العرب، ثم لما كان العلم والإيمان في أبناء فارس أكثر منه في غيرهم من العجم، كانوا هم أفضل الأعاجم، فغلب لفظ العجم في عرف العامة المتأخرين عليهم، فصار حقيقة عرفية عامية فيهم. واسم العرب في الأصل كان اسما لقوم جمعوا ثلاثة أوصاف، أحدها أن لسانهم كان اللغة العربية،
كان اللغة،
الثاني أنهم كانوا من أولاد العرب، الثالث أن مساكنهم كانت أرض العرب وهي جزيرة العرب التي هي من بحر القلزم إلى
القلزم
التي هي من بحر القلزم إلى بحر البصرة، ومن أقصى حجر باليمن إلى أوائل الشام، بحيث كانت تدخل اليمن في دارهم ولا تدخل فيها الشام. وفي هذه الأرض كانت العرب
كان حد الجزيرة الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، وهو مفيد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، أخرج المشركين من جزيرة العرب. ولهذا لا يحل أن نمكن اليهود والنصارى والمشركين من سكن هذه الجزيرة، لكن نمكنهم من إذا أتوا لحاجة تنقضي ثم يرجعون كالتجار مثلا والعمال وما أشبه ذلك، أما أن يسكنوا فلا. ويحرم أيضا أن نمكنهم من إقامة شعائر دين كالكنائس والصوامع والبيع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب.
وفي هذه الأرض كانت العرب حين المبعث وقبله، فلما جاء الإسلام.
طيب الآن العرب اسم من جمع ثلاثة أوصاف: أن يكون من العرب نسب، ومن العرب لسانا، ومن العرب وطن. أما اختلاف اللسان فالصواب أنه يخرج الإنسان عن كونه عربيا من حيث النطق، واختلاف المكان كذلك، مثل لو سكنوا الشام أو العراق أو مصر خرجوا عن العرب من حيث إيش المكان والوطن. والمدار كله على النسب، النسب. وأما خروجهم عن كونهم عربا بمقتضى اللسان أو بمقتضى المكان فهذا أمر نسبي. نعم.
وفي هذه الأرض كانت العرب حين المبعث وقبله، فلما جاء الإسلام وفتحت الأمصار سكنوا سائر البلاد من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب، وإلى سواحل الشام وأرمينيا، وهذه كانت مساكن فارس والروم. وهذه كانت مساكن فارس والروم والبربر وغيرهم. ثم انقسمت هذه البلاد قسمين، منها ما غلب على أهله لسان العرب حتى لا يعرف عامتهم غيره، أو
حتى
لا يعرف عامتهم غيره، حتى لا يعرف عامتهم غيره.
لا يعرف، المهم تعرف ويعرف، الكلام على حركة الفاء.
لا يعرف،
لا يعرف،
اي نعم،
حتى
لا يعرف عامة أهل تلك البلاد غير لسان العرب.
لا يعرف أو لا يعرف،
لا استغفر الله، حتى لا يعرف.
اي نعم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. نعم.
حتى لا يعرف عامتهم غيره أو يعرفونه وغيره، مع ما دخل في لسان العرب من اللحن. وهذه غالب مساكن الشام والعراق ومصر والأندلس ونحو ذلك، وأظن أرض فارس وخرسان كانت هكذا قديما. ومنها ما العجمية كثيرة فيهم أو غالبة عليهم كبي.
ها؟ ها؟ عندي العجمية في
كبلاد الترك وخرسان.
ها؟ ما العجمية كثيرة؟
كبلاد الترك وخرسان وأرمينية وأذربيجان ونحو ذلك، فهذه البقاع انقسمت إلى ما هو عربي ابتداء، وإلى ما هو عربي انتقالا، وإلى ما هو عجمي. وكذلك الأنساب ثلاثة أقسام: قوم من نسل العرب وهم باقون على العربية لسانا ودارا، أو لسانا لا دارا، أو دارا لا لسانا. وقوم من نسل العرب بل من نسل بني هاشم صارت العجمية لسانهم ودارهم، أو أحد صارت العجمية لسانهم ودارهم أو أحدهما،
أحدهما يعني أو صار أحدهما
أو أحدهما. وقوم مجهول الأصل لا يدرى من نسل العرب هم أم من نسل العجم، وهم أكثر الناس اليوم سواء كانوا عرب الدار واللسان أو عجما في أحدهما. وكذلك انقسموا في اللسان ثلاثة أقسام: قوم يتكلمون العربية لفظا ونغمة، وقوم يتكلمون بها لفظا لا نغمة، وهم المتعربون الذين ما تعلموا اللغة ابتداء من العرب، وإنما اعتادوا غيرها ثم تعلموها كغالب أهل العلم ممن تعلم العربية. وقوم لا يتكلمون بها إلا قليلا. وهذان القسمان منهم من تغلب عليه العربية، ومنهم من تغلب عليه العجمية، ومنهم من قد يتكافأ في حقه الأمران إما قدرة وإما عادة. فإذا كانت العربية قد انقسمت نسبا ولسانا ودارا، فإن الأحكام تختلف باختلاف هذه الأقسام، خصوصا
هذا الانقسام.
يقول في سبعة في المطبوعة هذا الانقسام.
طيب.
باختلاف هذه الأقسام خصوصا النسب واللسان، فإنما ذكرناه
النسب ولا النسب؟
الظاهر النسب.
نعم النسب.
خصوصا النسب واللسان، فإنما ذكرناه من تحريم الصدقة على بني هاشم واستحقاق نصيب من الخمس ثبت لهم باعتبار النسب، وإن صارت ألسنتهم أعجمية. وما ذكرناه من حكم اللسان العرب
عجمي بدون همز، نعم مفعول خصوصا.
وما ذكرناه من حكم اللسان العربي وأخلاق العرب يثبت لمن كان كذلك وإن كان أصله فارسيا، وينتفي عمن لم يكن كذلك وإن كان أصله هاشميا. والمقصود هنا أن ما ذكرته من النهي عن التشبه بالأعاجم إنما العبرة بما كان عليه صدر الإسلام من السابقين الأولين، فكل ما كان إلى
عندك مفصولة؟ لأن عندي كلما أداة يصح الوجه.
فكلما كان إلى هديهم أقرب فهو المفضل، وكل ما خالف ذلك فهو المخالف، وسواء كان المخالف لذلك اليوم سواء كان المخالف لذلك اليوم عربيا النسب أو عربيا اللسان. وهكذا جاء عن السلف، فروى الحافظ أبو طاهر السلفي في فضل العرب بإسناده عن أبي شهاب الحناط قال حدثنا حبان بن موسى عن أبي جعفر
عندنا بالباء بالجيم،
يقول في ألف وباء والمطبوعة جبار
جبار
جبار. والصحيح ما أثبته وهو حبان بن موسى بن سوار السلمي أبو محمد المروزي، مرت ترجمته.
طيب هنا
حدثنا حبان بن موسى عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي قال: من ولد في الإسلام فهو عربي. وهذا الذي يروى عن أبي جعفر لأن من ولد في الإسلام فقد ولد في دار العرب واعتاد خطابها، هكذا كان الأمر. وروى السلفي عن المؤتمن الساجي عن أبي القاسم الخلال قال: أنبأنا أبو محمد الحسن بن الحسين النوبختي قال: حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر قال: حدثنا ابن حرب النشائي قال: حدثنا إسحاق الأزرق عن هشام بن حسان عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال: من تكلم بالعربي فهو عرب، فانتكلم بالعربية فهو عربي، ومن أدرك له اثنان في الإسلام فهو عربي. هكذا فيه: وأظنه ومن أدرك له أبوان. فهنا إن صح هذا الحديث فقد علقت العربية فيه بمجرد اللسان، وعلقت في النسب بأن يدرك له أبوان في الدولة الإسلامية العربية. وقد يحتج بهذا القول أبو حنيفة أن من ليس له أبوان في الإسلام أو في الحرية ليس كفءا لمن له أبوان في ذلك، وإن اشتركا في العجمية والعتاقة.
كيف انتهى الوقت؟ أظن ما له وقت. هذا خمس دقائق. طيب، إيه في البلاد غير جزيرة العرب. ها؟ هو الغالب انه يعني يدرك هذا، الغالب انه يدرك باللون واللكنة وغير ذلك.
شيخ بارك الله فيكم، متصور هذا دارا دون اللسان في الانساب الثلاثة المقصودة؟
نعم،
دارا لا لسان، متصور هذا شيخ؟
اين
دارا لا لسان؟
طيب، ارأيت لو كان مثلا انسان في الجزيرة العربية لكن ما يعرف العربية، يتصور إيه؟ يمكن يتصور
في جزيرة العرب من لا يحسن العربية وهو من أبنائها.
إيه نعم، يظهر هذا في بارك الله فيك في الخدم. الآن عندنا في الخدم ما يعرف اللسان العرب، والصغار يتكلمون بطلاقة بأسنة الخدم هؤلاء لأنهم عودوهم. ولهذا أحيانا نحتاج إلى الترجمة ونجعل الصبي هو المترجم بين وبينه لنعودوه.
لكن هل الآن المقصود هؤلاء الصبيان أم الخدم؟ الخدم ليسوا بعرب أصلا.
لا، ليسوا بعرب، لكن يمكن يكون عربي دارا لا لسان. وهذه قد يقال بعد أن الشيخ رحمه الله أراد القسمة الحاصرة، يعني حصر
ولو
لم يقع. نعم، على كل حال الذي يتعقب لا ما تعقبه إلا عن علم، وأما الذي لم يتعقبه فإما أن يكون له شاهد عنده شاهد معنوي واكتفى بذلك، أو أنه ما تمكن من أن يراجعه ويحكم عليه. نعم، لا ما يصدر بالسنة، والإنسان يعرف بالسنة. يمكن أنه ما تمكن من القاعدة
في سواء
العرب. القاعدة تقع مبتدا. لا مبتدا. لكن مثل سواء كذا أو كذا. سواء كان كذا أو كذا. هي تقع مبتدا. كثير من الناس يقرأها سواء إذا كان الذي يليها كان. يظن أنها خبر كان مقدما. وليس كذلك. هي دائما تأتي مبتدا. لأن أصل سواء في مثل هذا التركيب سواء عليهم استغفرت لهم أم استغفر لهم، أصل بمعنى مستويان، يعني استغفارك وعدمه مستويان، سواء كان كذا أم لا أي مستوي، لا تكون مبتدا أو خبر مقدم، أو خبر مقدم ويكون ما بعدها مؤول بالمستقبل. نعم، هذه تأتي مصوفة في باب الاستثناء، لأن سوى وسواء تكون، لا وربما تقول مثلا رأيت الرجلين سواء، لكن إذا جاءت مبتدا الكلام فيه برة. نعم نعم يا سليم.
العربي أصلي ولغة وكلام.
نعم،
وهو يهدف للدول العجمية أكثر، يحب الدول العربية
العجمية
أكثر من يحب
العربية. لا لأنه لأن أصله أصله هذا، يحب أبوه وأمه وجده وجدته.
لا هو من العربي، هو نفسه عربي، لسانه وأصل،
لسانه وأصل، ويحب غير العرب. على هذا ما في خير، هذا ما في خير. ها؟ العد عربي باللسان والنسب، لكنه ليس عربيا في الفكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: ومذهب أبي يوسف ذو الأب كذي الأبوين، ومذهب الشافعي وأحمد لا عبرة بذلك، نص عليه أحمد. وقد روى السلفي من حديث الحسن بن رشيق قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن هارون قال: حدثنا العلاء بن سالم قال: حدثنا قرة بن عيسى الواسطي قال: حدثنا أبو بكر الهذلي عن مالك بن أنس عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: جاء قيس بن حطاطة إلى حلقة فيها صهيب الرومي وسلمان الفارسي وبلال الحبشي، فقال: هذا الأوس والخزرج قد قاموا بنصرة هذا الرجل، فما بال هؤلاء؟ فقام معاذ بن جبل فأخذ بتلابيبه، ثم أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بمقالته، فقام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا يجر رداءه حتى دخل المسجد، ثم نودي أن الصلاة جامعة، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإن الرب رب واحد، والأب أب واحد، والدين دين واحد، وإن العربية ليست لأحدكم بأب ولا أم، إنما هي لسان، فمن تكلم بالعربية فهو عربي. فقام معاذ بن جبل فقال: بما تأمرنا في هذا المنافق؟ فقال: دعه إلى النار. فكان قيس ممن ارتد فقتل في الردة. هذا الحديث ضعيف، وكأنه مركب على مالك، لكن معناه ليس ببعيد، بل هو صحيح من بعض الوجوه كما قدمناه. ومن تأمل ما ذكرناه في هذا الباب عرف مقصود الشريعة فيما ذكرناه من الموافقة المأمور بها والمخالفة المنهي عنها، كما تقدمت الدلالات عليه، وعرف بعض وجوه ذلك وأسبابه، وبعض ما فيه من الحكمة. فصل. فإن قيل: ما ذكرتموه من الأدلة معارض بما يدل على خلافه، وذلك أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وقوله تعالى: فبهداه مقتده، وقوله: اتبع ملة إبراهيم، وقوله: يحكم بها النبيون الذين أسلموا، وغير
قوله ما ذكرتموه من الأدلة، يعني في مخالفة من قبلنا، في مخالفة من قبلنا معارض بما يدل على أن شرع من قبلنا
شرع لنا.
فلننظر إلى جواب الشيخ.
وغير ذلك من الدلائل المذكورة في غير هذا الموضع، مع أنكم مسلمون لهذه القاعدة وهي قول عامة السلف وجمهور الفقهاء، ومعارض بما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما.
إذن هذه معارضة، معارضة أخرى بما رواه سعيد
ومعارض بما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم عظيم، أنجى الله فيه موسى وقومه، وأغرق فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه تعظيما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، متفق عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصوموه أنتم. متفق عليه. وهذا اللفظ للبخاري ولفظ مسلم: تعظمه اليهود وتتخذه عيدا. وفي لفظ له: كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء ويتخذونه عيدا، ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشاراتهم. وعن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد. متفق عليه. قيل: أما
في هذا الحديث في ما سقه أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، ظاهره أنه أن يوم عاشوراء هو يوم في ربيع الأول، لأنه بالاتفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم في ربيع الأول، ولا إشكال في هذا. أجاب بعض العلماء عن ذلك بأنهم أي اليهود كانوا يؤرخون بالأشهر غير العربية، وأنه وافق قدوم الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة في الوقت الذي كان وافق يوم عاشوراء. وهذا جواب سديد واضح، وإلا ففيه إشكال، لأن يوم عاشوراء في أي وقت؟ في محرم. إيه نعم.
قيل: أما المعارضة بكون شرع من قبلنا شرع لنا، ما
شرعا
تصحيح يا شيخ؟
شرعا لنا
أقول تصحيح.
ها؟
تصحيح؟
إيه تصحيح. كيف؟ وهذا لفظ البخاري بعد قوله متفق عليه. إلى عندنا هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم تعظمه اليهود. نعم. أشار إلى نسخة أنها لفظ البخاري. نعم.
قيل:
مو يوم عاشوراء في محرم، هذا باعتبار الأشهر الهلالية، لكن اليهود لا يؤرخون بهذا، يؤرخون بالأشهر الشمسية. صادف أن اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه هو يوم قدوم الرسول للمدينة في غير محرم. هذه.
قيل: أما المعارضة بكون شرع من قبلنا شرعا لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، فذاك مبني على مقدمتين كلتاهما منتفية في مسألة التشبه بهم. إحداهما أن يثبت أن ذلك شرع لهم بنقل موثوق به، مثل أن يخبرنا الله في كتابه أو على لسان رسوله أو ينقل بالتواتر أو ينقل بالتواتر ونحو ذلك. فأما مجرد
ونحو ذلك
فأما مجرد الرجوع إلى قولهم أو إلى ما في كتبهم فلا يجوز بالاتفاق. والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد استخبرهم فأخبروه ووقف على ما في التوراة فإنما ذلك لأنه لا يروج عليه باطلهم.
وافق فأخبروه وهو عندنا وقف وقف هذه عندنا ما فيها آل عندك وافق ولا وافق
لا ووقف
ولا أشغل نسخة ثانية عند سامع
لا
أجل عدل
نكتب ووافق
لا هو يعدل يعني اجتمع النسخ كلها على وقف.
وإن كان قد استخبرهم فأخبروه ووقف على ما في التوراة فإنما ذلك لأنه لا يروج عليه باطلهم بل الله سبحانه يعرفه ما يكذبون مما يصدقون كما قد أخبره بكذبهم غير مرة. وأما نحن فلا نأمن أن يحدثونا بالكذب فيكون فاسق بل كافر قد جاءنا بنبأ فيكون فاسق بل كافر قد جاءنا بنبأ فاتبعناه. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. المقدمة الثانية أن لا يكون في شرعنا بيان خاص لذلك. فأما إذا كان فيه بيان خاص إما بالموافقة أو بالمخالفة استغني عن ذلك فيما ينهى عنه من موافقته ولم يثبت أنه شر
من موافقتهم.
تصحيح يا شيخ
ما أدري شندك
موافقته
الميم نصف هجر خلق نصف لأن يعني الموافقة هي موافقة شرع.
استغني عن ذلك فيما ينهى عنه من موافقتهم ولم يثبت أنه شرع لمن كان قبلنا. وإن ثبت فقد كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه بخلافه وبهم أمرنا نحن أن نتبع ونقتدي. وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن يكون هدينا مخالفا لهدي اليهود والنصارى. وإنما تجيء الموافقة في بعض الأحكام العارضة لا في الهدي الراتب والشعار الدائم. ثم ذلك بشرط أن لا يكون قد جاء عن نبينا وأصحابه خلافه أو ثبت أصل شرعه في ديننا. وقد ثبت عن نبي من الأنبياء أصله أو وصفه مثل فداء من نذر أن يذبح ولده بشاة ومثل الختان المأمور به في ملة إبراهيم عليه السلام ونحو ذلك. وليس الكلام فيه
أن يذبح من نذر أن يذبح ولده مش الواجب عليه يذبح شاة هذا أحد الأقوال ابتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام حين أمر أن يذبح ذبحا عظيما. والقول الثاني أنه يكفر كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصي وذبح الولد معصية فيكفر عنه كفارة يمين. وهذا المذهب وهو الصحيح. وأما قصة إبراهيم فليست نذرا إبراهيم ألزم به من قبل الله عز وجل وفدي بذبح عظيم من قبل الله سبحانه وتعالى فبينهما فرق. فالصواب أن من نذر أن يذبح ابنه فإنه لا يحل له أن يذبحه، وعليه كفارة يمين. نعم.
وأما حديث عاشوراء فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصومه قبل استخباره لليهود، وكانت قريش تصومه. ففي الصحيحين من حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه. فلما فرض شهر رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه. وفي رواية: وكان يوم تست
نعم
هذا في المطبوعة
عندنا شهر رمضان، لكن لا بأس شهر رمضان صوم رمضان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمان واحتساب.
وفي رواية: وكان يوم تستر فيه الكعبة.
كان يوما
تصحيح شيء
أين أمي يعني خبر كان.
وكان يوما تستر فيه الكعبة. وأخرجاه من حديث هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وفيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أهل الجاهلية كانوا يصومون عاشوراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل أن يفترض رمضان. فلما افترض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. فإذا كان أصل صومه لم يكن موافقة لأهل الكتاب فيكون قوله: فنحن أحق بموسى منكم، توكيدا لصومه وبيانا لليهود أن الذي يفعلونه من موافقة موسى نحن أيضا نفعله، فنكون أولى بموسى منكم. ثم الجواب عن هذا وعن قوله: كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، من وجوه: أحدها أن هذا كان متقدما ثم نسخ الله ذلك وشرع له مخالفة أهل الكتاب وأمره بذلك. وفي متن الحديث أنه سد
سم.
وفي متن هذا الحديث هذا
وفي متن هذا الحديث أنه سدل شعره موافقة لهم ثم فرق شعره بعد، ولهذا صار الفرق شعار المسلمين. وكان من الشروط على أهل الذمة ألا يفرقوا شعورهم، وهذا كما أن الله شرع له في أول الأمر استقبال بيت المقدس موافقة لأهل الكتاب ثم نسخ ذلك وأمر باستقبال
نضيف الضمير
الشيء أيها أحسن عشان يكون الكلام نسخ واحد وأمره باستقبال
ثم نسخ ذلك وأمره باستقبال الكعبة. وأخبر عن اليهود وغيرهم من السفهاء أنهم سيقولون: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وأخبر أنهم لا يرضون عنه حتى يتبع قبلتهم. وأخبره أنه إن اتبع أهواءهم من بعد ما جاءه من العلم ما له من الله من ولي ولا نصير. وأخبره أن ولكل وجهة هو
وأخبره
وأخبره أن ولكل وجهة
لا, لا أن لكل
عندي واو
لا زائد
وأخبره أن لكل وأخبره أن لكل وجهة
صح
بدون ما أقرأ الآية
إيه وأخبره قرأ هذه قرأ هذه هذه الآية قرأها خالد نعم لا هذا غلط من الطالب
هنا
شيخ الإسلام يريد أن يسوق الكلام
الآية التي ذكرها الأخ علي
أيه؟
الآية الأخ علي يقول عندي في الحاشية هاي أيضا يقول في المطبوع زاد أنه إن اتبع أهواءهم بعد الذي جاءه من العلم إنه إذا لمن الظالمين وأخبر إلى آخره وهذا خلاف جميع النسخ المخطوطة
بس اللي عندنا وأخبر أنه إن اتبع أهواءهم من بعد ما جاءه
أي
وهذا لفظ الآية
أي لكن هو عنده الآية ساق ساق الآية في موضعين
على كل حال مش بسرعه
وأخبره أن لكل وجهة هو موليها وكذلك أخبره في موضع آخر أنه جعل لكل شرعة ومنهاجا فالشعار من جملة الشرعة والذي يوضح ذلك أن هذا يوم عاشوراء الذي صامه وقال نحن أحق بموسى منكم قد شرع قبيل موته مخالفة اليهود في صومه وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما وهو الذي يقول وكان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء وهو الذي روى
هو الذي يقول هو الذي يقول ما هو نعم لا هذه مخطوطة عندي
هو الذي روى قوله نحن أحق بموسى
لا هو الذي يقول اقرأ
الأولى
اي كان ابن عباس هو الذي يقول
ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما هو الذي يقول وكان يعجبه موافقة أهل الكتاب ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما هو الذي يقول وكان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء هو الذي روى قوله نحن أحق
وهو الذي
وهو الذي روى قوله نحن أحق بموسى منكم أشد الصحابة رضي الله عنهم أمرا بمخالفة اليهود في صوم عاشوراء وقد ذكرنا أنه هو الذي روى شرع المخالفة وروى أيضا مسلم في صحيحه عن الحكم بن الأعرج قال انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم فقلت له أخبرني عن صوم يوم عاشوراء فقال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما فقلت هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يصومه قال نعم وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله
عنه هذا مراده رضي الله عنه صوم اليوم التاسع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر حياتي لئن بقيت إلى أقابل لأصومن التاسع فأمره عبد الله بن عباس بأكمل الحالين وهو أن يصوم التاسع يعني مع العاشر وليس مراد ابن عباس أن التاسع هو عاشوراء لأن هذا بعيد من اللفظ ولا يخفى مثل هذا على ابن عباس لكنه أرشد هذا السائل إلى الأكمل وهو أن يصوم التاسع والعاشر نعم انتهى الوقت
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني يوم عاشوراء. ومعنى قول ابن عباس: صم التاسع، يعني والعاشر، هكذا ثبت عنه، وعلله بمخالفة اليهود. قال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه سمع عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: صوم التاسع والعاشر خالف اليهود. وروينا في فوائد داود بن عمرو عن إسماعيل بن علية قال: ذكروا عند ابن أبي نجيح أن ابن عباس كان يقول: يوم عاشوراء يوم التاسع. فقال ابن أبي نجيح: إنما قال ابن عباس: أكره أن أصوم يوما فاردا، ولكن صوموا قبله يوما أو بعده يوما. ويحقق ذلك ما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء العاشر من محرم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وروى سعيد في سننه عن هشيم عن ابن أبي ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن جده ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، صوموا يوما قبله أو يوما بعده. ورواه أحمد ولفظه: صوموا قبله يوما أو بعده يوما. ولهذا نص أحمد على مثل ما رواه.
أنا عندي قبله يوما وبعده يوما.
قال عندي في باء ويوما، والصحيح أو.
نعم، وهو كذلك، لكنها في المنطقة قبله يوما وبعده يوما. إنما والذي في المسند والذي أيضا في التلخيص أنه قال: صوموا قبله يوما أو بعده يوما. ولا شك أن المخالفة تحصل إذا صام قبله يوما أو بعده يوما. نعم.
ولهذا نص أحمد على مثل ما رواه ابن عباس وأفتى به، فقال في رواية الأثرم: أنا أذهب في عاشوراء أن يصام يوم التاسع والعاشر، لحديث ابن عباس: صوم التاسع والعاشر. وقال حرب: سألت أحمد عن صوم يوم عاشوراء فقال: يصوم التاسع والعاشر. وقال في رواية الميموني وأبي الحارث: من أراد أن يصوم عاشوراء صام التاسع والعاشر، إلا أن تشكل الشهور فيصوم ثلاثة أيام. ابن سيرين يقول
فيصوم
ذلك. إلا أن تشكل الشهور فيصوم ثلاثة أيام. ابن سيرين يقول ذلك.
يعني وأقر رحمه الله. وهذا حسن. فصار الآن ظاهر الحديث وظاهر هذه الآثار أنه يكره الاقتصار على صوم يوم العاشر. ويكون قول الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صوم عاشوراء قال: يكفر السنة التي قبله. لا 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 يعارض ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم هذا اليوم ثم أمر أن يخالف فيه اليهود، وأمره أن يخالف فيه اليهود كان في آخر حياته. ولهذا قال: إن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. وهذا يقتضي أنه يكره أن يقتصر الإنسان على صوم اليوم العاشر. وهذا الإمام أحمد رحمه الله نقل عن ابن سيرين وأقره أنه لا بد أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، وإذا أشكلت الشهور صام ثلاثة أيام. في شهرنا هذا كيف، متى نصوم؟ أي يوم؟ الخميس والجمعة والسبت. الاحتمال أن يكون دخل قبل قبل تمام الثلاثين من ذي الحجة. لكن لو أراد الإنسان أن يقول: أنا ما لي وللشهر، عندنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا لم يرد ليلة الثلاثين فإنه يكمل الشهر، وحينئذ لا يبقى إشكال. لكن لعل الإمام أحمد رحمه الله أراد بالإشكال ما قد يحصل أحيانا في منازل القمر، في منازل القمر، بمعنى أن الإنسان إذا رآه ليلة الثاني الذي هو ليلة 32 يتراءى له أنه ليلة الثلاثة بناء على ارتفاع القمر وعلى كبر حجمه، ولكن هذا لا عبرة به. لدينا والحمد لله قاعدة أساس قعدها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي إذا لم يرى الهلال ليلة الثلاثين فإن الشر الذي قبله يكمل ولا يبقى أشكال، ومنازل القمر لا عبرة بها. نعم.
وقد قال بعض أصحابنا إن الأفضل صوم التاسع والعاشر، وإن اقتصر على العاشر لم يكره، ومقتضى كلام أحمد أنه يكره الاقتصار على العاشر لأنه سئل عنه فأفتى بصوم اليومين وأمر بذلك وجعل هذا.
ثم هو أيضا مقتضى الحديث خالف له، صوم يوما قبله أو يوما بعده، ومخالفة اليهود لا شك أنها إما واجبة وإما مؤكدة،